مع المسلمين عموما على الخلاف على الصواب والخطأ والحق والباطل هي معارك بيان. هذا البيان واجب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه واجب. ما لم يترتب على هذا الخير الذي نقصده مفسدة أعظم، فبيكون استجلبنا مصلحة بسيطة واجبة ودفعنا وتخلينا عن مصلحة أعظم منها وجئنا بمفسدة أكبر. فهذا قضية يعني تختلف من بلد إلى بلد ومن جماعة إلى جماعة. أقول الأصل العام الذي يجب أن نتفرغ إليه وهو ترتيب أولويات الصراع. في صنف من الإسلاميين ليس عندنا مندوحة من أن نشتبك معهم اشتباك بيان، هذه وجهة نظري. في صنف من الإسلاميين ليس عندنا طبعا قياداتهم، أما عندما نتكلم عن قواعد فأنا من خلال خبرتي واحتكاكي بالمراكز الإسلامية والجماعات وما قضينا معهم على مدى تقريبا الآن 18 عاما، أعتقد أن معظم قواعد حركات الإسلامية هم أقرب إلى الطيب وأقرب إلى حبنا والارتباط فينا من كثير من الناس، من كثير من الناس ومن قيادات، ولنا في نفسهم معزة أكثر من لما لقياداتهم عندهم المعزة. فهؤلاء الناس يجب أن يكون لهم برنامج خاص لاستيعابهم وإلحاقهم بتيار الجهاد، لاستيعابهم وإلحاقهم بتيار الجهاد. يجب أن نستولي على نتاج إن شاء الله تعالى في مقالة كتبت في مجلة الفجر اسمه نظرية الحشد والتجنيد، فجعلت من برنامج هذه الجلسة نقرأها، أنه في الحشد والتجنيد يجب أن نفهم الناس في الشباب القواعد الحركات الإسلامية كلها أننا يجب أن تنضم إلينا، ولكن على شرط إيش؟ على شرط قاعدة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغنا ثم يملؤنا. يجب أن نفرغهم مما تراكم عندهم من اللوثات والأفكار الموجودة في جماعاتهم ونأتي بهم على أصل الجهاد، وكما قال علي بن أبي طالب من أحب أطاع، يعني هو مؤهل نفسيا أن يطيع فأنت تستطيع تملأ. أما إذا جاءك شخص يريد أن يجاهد معك ولكن يبقى على مصائبه وانحرافاته، فهذا تتعاون معه تعاون المسلم مع المسلم في دفع الطائل العام، ولكن ما تعتبره من الدائرة الخاصة بتاعك، الدائرة الخاصة بتاعك إلا أن يتشرب المنهج الذي أنت تتشرب. ولكن يجب أن نتعاون، إذا كنا نتعاون مع كل من قال لا إله إلا الله على دفع الطائل، فمن باب أولى نتعاون مع إنسان في جماعة إسلامية. صحيح، هذا على صعيد الشباب. أما على صعيد الجماعات ككتل، نقول موقفنا كجماعة مجاهدة من حركة صوفية كبيرة مثلا في البلد. أنا قلت لأخو مثلا ضربت مثال في المغرب، حركة جماعة العدل والإحسان، جماعة كبيرة جدا ولها انتشار، وفيها مثل كل الجماعات الإسلامية خليط، فيها صح وغلط وخير وشر وبيصير وخلص. ولكن قلت له ليس من الحكم، بل أظن أن المخابرات المغربية يجب أن يكون أول ما لديها، ما هي القاعدة الأساسية للحركين الإسلاميين، أنه تزرع جذور الشقاق والعداوة والبغضاء بين أي محاولة جهادية وبين هذه الكتلة وبين الكتل الأخرى. الكتلة لها وعليها بدءا من مصائب صوفية موجودة فيها وإلى أفكار وإلى آخره. فالناس بحاجة إلى منقذ. الناس قبلت صدام حسين منقذ وهي تعلم أنه كافر، ولو أراد يأخذها يمينا ذهبت، ولو أراد يأخذها شمالا ذهبت. أنت إذا حققت نجاح في بلدك، الليبي حقق نجاح في ليبيا، الشامي حقق في الشام، المغربي، إلى أن نصبح جماعة واحدة ونحقق نجاح على صعيد الأمة، سيمتلك قلوب الناس. لما محمد الفاتح فتح القسطنطينية، أخذ فتح القسطنطينة معهم 40-50 سنة، هي فتحوا العالم الإسلامي إلى شمال إفريقيا بسنوات، لأنه كانوا يأتوا يقولوا هؤلاء اللي بشر فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، هؤلاء اللي انتصروا على الروم، هؤلاء اللي فتحوا القسطنطينية تفتح لهم البلاد، وخلص أخذوا الدنيا كلها. فلما ستحقق أنت على الطاغوت وستحقق على العدو إنجاز يملك قلوب المسلمين، سيدخل الناس معك أفواجا وسيتخلوا. عند ذلك لما دخل سأقول له ذلك صح وهذا غلط وهذا الدليل، هو مهيئ ابتداء نفسيا أن يسمع. هذا خير 100 مرة من ابتداء الشتم قبل المعركة وفتح جبهة من القصف، خاصة مع جماعة إسلامية موجودة لأنه فيها مشاكل، وجعلها جبهة موازية في الإعلام لجبهة مع الملك أو لجبهة مع الرئيس أو لجبهة مع الروم ولا مع اليهود. هذا لازم نتجنبه الآن. ولكن أقول هناك هذا رأيي، وفي ناس قالوا لي أنه هذا خطأ، في الآن ناس من أخواننا الصلحاء ونرجو لنا ولهم الخير ينادوا بأنه ليس هناك مجال ولا وقت لفتح أي نوع من أنواع المعارك بين أي نوع من أنواع المسلمين. في من يقول ذلك أنه نحن لصالح القتال مع اليهود والنصارى يجب أن لا نفتح أي نوع من أنواع المعارك مع أي نوع من أنواع المسلمين. هذا الكلام على ظاهره قد تميل أنت إلى على أنه صواب، ولكن أقول هناك نوع من المسلمين يحاربنا لأننا نحارب هذا الحق، يعني لا يحاربنا لأفكار يمين أو شمال أو كذا، هذا ممكن تأجيل الحرب معه. اللي محاربنا على قضايا مذهبية ولا عقدية ممكن تأجيل المعركة معه. اللي محاربنا على أساس هو يرى أننا في حربنا للأمريكان مخطئين، وأننا في حربنا لفهد غلاة، فهم؟ وأننا في حربنا لهذا الحلف خوارج، فهذا أرى من الخطأ الكبير جدا عدم فتح معركة من البيان معه. في بعض أخواننا يروا أن دعه يتكلم وأنت اعمل على العدو، هي وجهة نظر معتبرة تناقش، ولا شك أن النية الطيبة وتوحيد المسلمين واضحة فيها، يعني رغبة خير المسلمين واضحة فيها، ولكن سبحان الله أنا بالخلال التجربة أرى والله أعلم أن الجهاد المسلح الذي نقوم به له أرضية إيديولوجية فكرية، إذا ضربت في أعين المسلمين من نحشد ومن نجند وبمن نقاتل، إذا ثبت إذا نجحت نظرية العدو بأن نحن فعلا غلاة وخوارج انفض الناس عنا فبمن نقاتل، فدفاعنا عن حصولنا الإيديولوجية هذه أمر واجب من الأهمية بمكان مثل دفاعاتنا العسكرية، يعني ممكن أن نتخلى عن أي معركة ونجعلها جانبية إلا الهجوم على هويتنا المنهجية نفسها، الهجوم علينا بصفتنا جماعات جهادية مسلحة على أننا خوارج بوغاة خرجنا على أولياء أمور شرعيين وعلى صليبيين جاءونا ذميين، صحيح؟ هذا إذا ما اشتبكت معه، وأقول الاشتباك معه يجب أن يكون في حدود اشتباك البيان حتى ما نفتح معارك مسلحة بين المسلمين تضرب علينا المثل المعركة الأساسية أصلا. هذا مجال لجهاد البيان، يعني جهاد إبيان الحق وإبطال الباطل، إبيان الحق وإبطال الباطل. في بعض أخواننا الصالحين الطيبين يريد منا أن لا نفتح هذه الجبهة، وهذه آراء سبحان الله، يعني ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أنا رأيي والله أعلم من خلال التجربة أن الذي يهجم علينا من الجماعات الإسلامية ومن علماء المسلمين الصالحين الطيبين، أقول ليس علماء الطواغيت، علماء الطواغيت نحن يجب أن نزل ونمسح فيهم الأرض ونبين انحرافا حتى ينفط، لأنهم جزء من الطبقة المحاربة أمامنا. أنا أتكلم عن من هجم علينا من المسلمين الطيبين الصالحين العاملين للإسلام الذي يظن خير ويظن أنه يحسن صنعا بالهجوم على هويتنا الجهادية وضرب مرتكزاتنا الشرعية ووصفنا بالخروج والبغي والعدوان، هذا يجب ألا نسكت عليه، لأنه في النهاية يرحمك الله في النهاية هو حلقة تصب في نفس مصب وكالة الأنباء الفرنسية، تكمل نفس السلسلة. عندنا وكالة الأنباء الفرنسية، عندنا رويتر، عندنا سي بي اس، عندنا سي ان ان، عندنا كل الإعلام الدولي، تتبعه إذاعة الشرق الأوسط، وتتبعه الام بي سي السعودية، وتتبعه قناة دبي الفضائية، وتتبعه الشبكة المتشعبة من الإعلام الحكومي، ثم يتبعه سلسلة من المؤسسات الدينية تبدأ بشيخ الأزهر وتنتهي عند هيئة كبار العلماء، وتمر على الندوات الحسنية وعلماء المغرب، ولا تستثني البوطي، وتمر على مشايخ كل الحكومات. ما يكفينا كل هذا الإعلام حتى يأتينا إعلام إسلامي باسم الحركات الإسلامية يتمم السلسلة ويقول نحن بغاة خوارج. عندما يسمع عموم المسلمين أننا بغاة خوارج من صوت أمريكا مباشرة يظن فينا الخير عموم المسلمين، لأنه يسبون الأمريكان. عندنا ما يسمع من الحكومة من تلفزيون الرسمي يقول لولا طيبين، لولا طيبين ما ثبتهم الحكومة، وهذا المبدأ اللي قاله المتنبي وإذا أتتك مذمتي من ناقص تلك الشهادة لي بأني كامل، وهذا منطق كل الناس تفهمه. إذا سبك إنسان ملعون فتلقائيا الناس تقول معناها أنك صالح، ولكن عندما تأتي الشتيمة من ناس لهم في نفوس المسلمين مكانة واحترام سيصدقون كلامه. إذا كان ابن عثيمين يقول عن من خرج على الملك فهد من المعارضة من الصنوف المعارضة في السعودية يقول أنهم مفسدين في الأرض ويسميهم بأسمائهم واحد واحد وحركة حركة، يقول أنهم مفسدين في الأرض ويقول أن نشرات يجب أن تحرق ولا تقرأ ولا توزع، ثم نسأل نحن عنه فنقول أنه رجل صالح وصادق، فهذا يعني تلقائيا أن الشهادة التي قالها على أخواننا الأخيار صحيحة، فنحن يجب أن نقول أن هذا رجل كاذب ساقط العدالة منافق حتى تسقط كل شهاداته الأخرى، وهذا طبيعي تلقائي. فعندما يأتي رجل من الحركة الإسلامية ومن الكتاب ومن مشاهير الزعماء الحركيين الإسلاميين الآن ويقول أننا غلاة ويكتب علينا في مجلته سلسلة من الكتابات على أساس أننا غلاة وأننا خوارج، ثم يأخذ شذوذات ما خرج في التيار الجهادي كما حصل في الجزائر وغيره ويمزجها بأسماء طيبة ورموز للتيار الجهادي ويخلطها بطريقة خبيثة هكذا، تجدها تتناغم مع سياسة الإعلام، ثم يأتيني يقول ما نرد عليه. أنا أقول عدم الرد عليه هو يعني نخذل أنفسنا بأنفسنا بنية صالحة لا تنفعنا هنا. هذا الإنسان يجب الرد عليه بأسلوب مؤدب، بأسلوب شرعي، بأسلوب وفق نفس الطريقة التي يدعمها لنفسه من السلفية، بأسلوب الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قلت علينا جاء، ولا بأس أنك تقول قال الأستاذ وقال المحترم وقال اللي بده، ولكن قال كل واحد يختلف أسلوب إنسان لإنسان، ولكن يجب أن يرد عليه بأسلوب ما. عندما تأتي حركة إسلامية الإخوان المسلمين تصدر بيان وتقول الأيدي الآثمة الإجرامية التي فعلت عملية مثل عملية الأقصر في الأخيرة أو في عملية اغتيال حسني مبارك، ثم نقول هذه حركة إسلامية ما نرد عليها، ثم لها مراكزها ولها تشعباتها ولها كل خطأ، ثم لا نرد عليها، فهذا يعني أننا نترك حصوننا الخلفية تهدم واحدة واحدة ولا نرممها، هذا خطأ. إذا كانت المعركة الإعلامية هي 9 أعشار المعركة، فيجب أن يذهب جزء من المعركة إلى كل من يقصدنا بالهجوم، قصدنا بالسلاح نرده بالسلاح، قصدنا بالتهم والتجريح والبين نرده بالتهم والتجريح والبين، ونصقل شرعيته أمام المسلمين. وهذا سأتي عليه إن شاء الله في قراءة محاضرة في كتاب التجربة السورية بعنوان نظرية البناء والهدم. حتى أخواننا زعلانين جدا من العنوان، قالوا لبعض الناس ليش أنت تقول بناء وهدم؟ مختصر النظرية أننا لا نستطيع أن نترك العدو يقصف علينا عسكريا فيهدم فينا ونقول نحن لا نرد عليه عسكريا، نحن نبني. إذا كان العدو يهدم ونحن نبني نحن نخسر المعركة، لأنه هو يبني ويهدم عندنا، فنحن مشغولين فقط ببناء مهزة كما حصل، ننمو يسجن، نخرج من السجن ننمو يسجن، وهكذا عملية يهدم فينا. ولذلك لما بدأنا نضرب في العدو زعف، وعملية ضرب العدو والبناء من خلال ضرب العدو نظرية ناجحة عسكريا في الدفاع والهجوم. هذا الكلام يصح تماما في قضية صراع المناهج ضمن دائرة العمل الإسلامي. عندما يهجم على فكرنا الجهادي كناس طليعة أهل السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الظاهرين على الحق، يقاتلون عن هذا الدين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، عندما نقاتل عن هذا الدين فجزء من القتال هو جزء إعلامي، يجب أن نرد شبهات أصحاب الشبهات ونرد عن أنفسنا كل هذه التهم. تأتي هذه التهم من التكفير أو تأتي من المرجئة أو تأتي من حركات إسلامية أو غيره، طالما أن الإنسان أعطى لنفسه حق أنه يكتب علينا علنا في مجلة ويسمي جماعاتنا علنا ورموزنا وشيوخنا ومجلاتنا ويسميها ويوصفها بالانحراف، فمن الذي أنكر علينا أنه بنفس الأسلوب وبالطريقة نفسها بالآية والحديث والدليل الشرعي أن ننكر عليه ونردع ونسكته ونور. هذه المعركة أقول هي مهمة بالنسبة لنا، ما عدا ذلك من المعارك الفرعية على صعيد الفقهيات والمذهبيات والقضايا ولو كانت صحيحة، أعتقد أنه يسع تأجيلها الآن لمصلحة المعركة الكبرى مع الصائل الأكبر، لأنها معارك لا تمس أصل، لا تمس أصل حالة الحرب التي نحن فيها، وهذه إن شاء الله تعالى سأبينها في مخطط الأولويات حالة الحرب هذا في قضايا السياسة. الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع الآن إن شاء الله، وصلنا إلى نقطة 13 في كتاب حرب المستضعفين، فيقول طبعا أريد أن أعقب على التعقيب الطويل اللي عقبناه البارحة، وقلنا وكان أهم فكرة عدت معنا البارحة عدة أفكار 13 ملاحظة، كان أهمها قضية جماهيرية الدعوة واختيار مفتاح صراع مناسب لعقول الناس تتدرج بهم وصولا إلى المناخ الثوري، وسنعود إن شاء الله للتفصيل بأن أفضل مفتاح صراع الآن في مجموع بلاد العالم الإسلامي هو مكافحة الغزو الصليبي ومكافحة مخطط التطبيع الإسرائيلي، والانتقال من ذلك إلى عمالة الحكومات، والانتقال من عمالة الحكومات إلى قتال من تستخدمهم في قتالنا، السلاح بالسلاح والحج والبين بالحج والبين. هذا يبدو من أفضل مفاتيح الصراع، وسنفصل في هذا كثيرا في ملامح
المعركة المقبلة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقد يقول: وقد أثبتت تجارب الحرب العالمية الثانية وما تلاها من نزاعات بأن جنود الكوماندوس ليسوا رجال عصابات، وكذلك أولئك الذين يهيئون الآن يهيئون في الغرب في الجيوش الغربية فيما يسمى مدارس الحرب المضادة لحرب العصابات، ومع أنه يدرس فيها التقنيات المميزة لحرب العصابات كالهجمات الليلية والكمائن والإغارات البعيدة عن القواعد العسكرية. إن هذه التقنيات العسكرية التي يدرسونها من أجل وجود عصابات حكومية تقاوم العصابات، يقول إنه هذا فاشل، ويفسر ذلك يقول إن هذه التقنيات قديمة قدم الحرب نفسها، ويمكن أن نتصور بأنها استعملت من قبل رجال كرومانيون. يقول هنا في الهامش رجال كرومانيون في التقدير التاريخي أنه إنسان عاش قبل 40,000 سنة وعاصر الإنسان النياندرالاتيتي ما أدري إيش. المهم أنه في ناس قدماء قبل 40 سنة عاشوا ومارسوا هذه الحرب، ومع ذلك لا يمكن اعتبارهم عصابات بالمفهوم السياسي لحرب العصابات كما استعمله البروتون ضد ليجوناتي والقيصر. البروتون هم قبائل البربر اللي هاجموا شمال أوروبا ومارسوا على جيوش الرومان المنظمة حرب عصابات في مؤخرات الجيش، وهي ما زالت مستعملة، يقصد حرب العصابات، من قبل متوحشي غابات كولومبيا ومن قبل صيادين رؤوس الباقين على قيد الحياة في غينيا الجزيرة، يعني بقايا القبائل اللي هنا يفتخر بكل صفاقة على أنهم أبادوهم حتى يذكر أن الذين بقوا على قيد الحياة يذكرها وكأنها جملة عادية، مع أنها تدل على أن الغربيين مارسوا إبادة في غينيا الجزيرة وليس صيادون رؤوس رجال عصابات. ومن السهل تمييز ذلك. نقف هنا عند النقطة 17، هذه قلناها أنه يذكر هذا في مقال الهيلر تريبيون. نتابع: وليس صيادون رؤوس رجال عصابات، ومن السهل تمييز ذلك، فعندما نتكلم عن رجال عصابات يتداعى في أفكارنا معنى النصير السياسي. نرجع للمفهوم أن حمل العصابات هي عملية تسميد للناس وإيجاد مجموعة من الأنصار المعبئين تعبئة سياسية، فهو يعود للتأكيد، فهو مدني مسلح وسلاحه الرئيسي ليس البندقية أو الساطور، يعني سواء كان متخلف أو حديث سلاحه، ليس سلاحه الرئيسي سلاح رجل العصابات ليس البندقية والساطور، بل علاقته مع الجماعة، زيادة في التأكيد لأن هذا روح الموضوع، مع الأمة التي يقاتل ضمنها وفي سبيلها. والانتفاضة أو حرب العصابات عبارة عن فعل يحث على تغيرات اجتماعية وسياسية جذرية، إنها وجه الثورة وذراعها الأيمن. يقول أنه ليس الذين يمارسون قصع صريخ ولا حرب عصابات ولا عمليات اعتداءات بدائية، ولو كان يمارس كمين وإغار ونفس عمليات حرب عصابات، ليس هذا حرب عصابات. فيعود يشرح يقول: عندما نتكلم عن رجال العصابات يتداعى إلى أفكارنا معنى النصير السياسي. النصير السياسي حتى تسمى حرب العصابات حرب الأنصار في كثير من الكتب، الأنصار بمعنى الذين ناصروا الثورة وتجندوا من خلال صفوف المدنيين. فهو رجل العصابات مدني مسلح، وسلاحه الرئيسي ليس البندقية أو الساطور، بل علاقته مع الجماعة، يعني سلاحه الأساسي طبيعة علاقته مع الجماعة، إذا نجحت علاقته مع الجماعة فنجحت الثورة، فشلت علاقته، هذا كله في عالم الأسباب، مع الأمة التي يقاتل، لاحظ، ضمنها وفي سبيلها، يقاتل ضمنها وفي سبيلها، يعني يقاتل ضمنها لأنه هو متخفي ضمنها ويجند من خلاله، وهدفه أنه يقاتل في سبيلها. الكلام اللي استعرضنا البارحة أننا نحن نقاتل في سبيل أمة لأن أوضاعها متردية، ولسنا نقاتل هذه الأمة لإصلاح مشاكلها. إصلاح مشاكل الأمة يجب علينا بعد أن نتخلص من المشكل، ولكن ليست عملياتنا الآن هدفها مقاتلة الأمة، سواء كانت مقاتلة بالسلاح أو مقاتلة بالأفكار والعقائد ولا غيره. إصلاح الأمة شيء من مهمات الثورة تدريجيا أثناء الثورة وجذريا بعد الثورة، أما المعركة هي قتال في سبيل الأمة. والانتفاضة أو حرب العصابات عبارة عن فعل يحث على تغيرات اجتماعية وسياسية وجذرية. أن حرب العصابات عبارة عن فعل يحث على تغيرات اجتماعية لأننا نريد أن نبدل الكفر بالإسلام، هذا تغير اجتماعي، عادة كون تغير عقلي فهو يحدث تغير اجتماعي يغير طبيعة العلاقات وطبيعة الولاء. وسياسية أن هذه التغيرات هي تغيرات سياسية، لأنك أنت حتغير نظام ملكي دكتاتوري في نظام شوري إسلامي أو نظام اشتراكي إلى آخره، فهذا تغيرات سياسية. وصفها بأنها جذرية، وتكلمنا عن الجذرية لأنها تشتت كل ما هو موجود من الأساس ولا تستقوم له بعملية إصلاح ترقيعي كما يحصل من العقلية السياسية. يقول إنها يعني هذه العلاقة وجه الثورة وذراعها الأيمن. هنا في عندنا علاقة سبق البارحة لأني استطردنا فصلناها. يقول في الملاحظة: هذا يدل على أهمية إقناع الأمة بالقضية والحديث عن جوهر الخطاب وأسلوب الخطاب. تكلمنا البارحة أنه نحن نحتاج إلى تغيير جزئي في جوهر الخطاب، لأنه جوهر الخطاب صحيح وناقص ولكن يجب أن يكمل، وعن تغيير في أسلوب الخطاب، لأنه معظم أساليب الخطاب إما أنها خاطئة أو أنها أصبحت الآن قديمة، أساليب الخطاب ما نحقق فيها المرجو. ويجب أن نميز بين تربية النخبة، هذا في الملاحظة كله تحدثنا عنه، تربية النخبة على منهج صحيح ومفصل وطبيعة المعركة وهويتها العقيدية، وبين خطاب الأمة وهو شعار وعموميات عاطفية وقواسم مشتركة مع المنهج. نداء الأمة يجب أن يعتبر، إن شاء الله عندما نتكلم عن فلسفة الشعار في حرب العصابات، كيف أن الشعار يجب أن يكون قصير ومعبر ويمكن أن يصبح رموز للثورة ويكتبه الناس على الجدران هكذا نكاية في الدولة، مثلا نعم للإسلام ده أو يكتبوا مثلا يكتبوا في الجزائر فيس هكذا يغيظوا الدولة، بس يكتب FIS يعني أنه نحن مع جبهة الإنقاذ، أو يكتب GII يعني نحن نؤيد. فهذه الشعارات القصيرة أحيانا تكون مثلا نعم للإسلام أو نعم للشريعة لا للكفر، شعارات قصيرة. هذه الشعارات القصيرة تدل على مضمون له علاقة في المنهج، ولكن ليس مطروح على الناس بتفصيلاته المعقدة، وإنما مطروح بأسلوب عاطفي، مطروح بأسلوب أحيانا بعض البينات أو الشعر أو الآيات المختصرة أو الأحاديث. فهذا خطاب الأمة يجب أن نميز بينه وبين المنهج المفصل الذي عندما يدخل إليك ناس تقوم بعملية إفراغ وإملاء وكذا فيكون منهجك أنت مفصل. فهذا كله من حيثيات قوله: فهو مدني مسلح وسلاحه الأساسي علاقة بالجماعة مع الأمة التي يقاتل من أجلها. يتابع فيقول: أما التمرد المضاد، يعني التمرد المضاد على الثورة، فهو شكل من الثورة المضادة، يعني ممكن أن تنظم الدولة بعد نجاح الثورة أو قبل نجاح الثورة عملية ثورة مضادة للثورة، أي الطريقة التي تتم بها مقاومة الثورة. إنهما وجهان لعملة واحدة، يعني الثورة والثورة المضادة وجهان لعملة واحدة، ومن الضروري أن لا نخلط بينهما أو بين عواملهما بسبب تماثلهما. حتى لو حصل ثورة مضادة على الثورة ومارسوا الناس ليرفضوا الثورة عملية حرب عصابات على الثورة الأخرى، فالأسباب والدواعي كلها تختلف. وهذا حصل من الأمثلة الأخيرة في شو اسمه في الثورة السندانية في أمريكا اللاتينية، في أي بلد صارت اللي الآن تدعم الولايات المتحدة فيها، إن شاء الله أتذكر اسمه، تدعم فيها ثورة مضادة، تدعم فيها نعم لا لا مش شيلي، في قريبة على الولايات المتحدة في شمال أمريكا الجنوبية اللي جابوا هذا اسمه مانويل أورتيغا اللي قاد الثورة واللي بعد انصر. المهم أزل الولايات المتحدة لا مش بنما الولايات
اللي كنتوا راحة
لا هديك هايتي هديك هايتي هايتي غير. المهم أنه لا اتذكرها إن شاء الله تعالى، هي الثورة اسمها الثورة السندانية، لأنه وحتى الثوار كانوا يسمون السندانيستس. كانت هي ثورة يسارية وقامت على الأوضاع، ولكن لما نجحت كان النظام الشيوعي الدولي أصلا هو في تداعي، فما استطاعت أن تلقى هذا الدعم، وصار عليها ثورة باسم الديمقراطية من أجل تعددية الأحزاب، وأجبرت الولايات المتحدة الدولة أن تنتخب امرأة وعزل، وتحول رئيس الثورة إلى المعارضة، فنجحت عملية الثورة المضادة. ومن الناس اللي كانوا يدعموا الثورة الأساسية التي كان يدعمهم بالسلاح كثيرا، وحصل فضيحة في الولايات المتحدة لما مونوا ثوار الايش اسمهم، مونوا الثوار المضادين هذول، مونوهم من صفقات المخدرات قامت فيها المخابرات الامريكية لتمويل عملية الثورة المضادة. فالشاهد الثورة المضادة تتبنى ايضا حرب عصابات وتقوم، ولكن تختلف اساليبها. والثورة المضادة بطريق مرة مارسوها الفرنسيين ايام ما كانوا في الجزائر ايام الاستقلال، وصنعوا خيار سموه بالفرنسي للريفولوسيون كونترير، يعني الثورة المضادة. الثورة المضادة، فهم صنعوا خيار للثورة المضادة، وصنعوا ثورة إلى جانب الثورة الأساسية، وهذا يجب أن نتوقف عنده قليلا، لأنه هو من الطرق التي تكافح بها حروب العصابات الآن. الفرنسيين لما وجدوا أنه في ضغط عام لعملية استقلال الجزائر وفي ثورات بعضها ذات طابع قومي وبعضها ذات، وفي الستينات كان المد اليساري والقومي في أشد، وكان عبد الناصر يدعم ثورة الجزائر، وكان الاتحاد السوفيتي يدعم ثورة الجزائر، وتشكلت جبهة التحرير الوطني في سنة 1954، وكتب الميثاق الوطني، ايش بيسموه الميثاق، نعم الوطني، هذا الذي قام عليه الآن، نشرح إن شاء الله عندما نأتي للجزائر. الميثاق هو ميثاق الجبهة التحرير الوطني والمبادئ التي قام عليها، اسمه ميثاق نوفمبر. فكان معمول أصلا على أسس يسارية واشتراكية، وتغير وجه الثورة بأساساتها كلها، من الهوية الجهادية الإسلامية التي ابتدأت في أول القرن التاسع عشر وانتهت. كيف انتهى هذه القضية؟ تشير كل الدلائل التاريخية إلى الأصابع الفرنسية في هذه القضية، وهي أنك عندما تجد في ضغط للاستقلال، في ثورة ستحصل حتما، فتقوم السلطة والحكومة والاستعمار باصطناع رموز جديدة تنادي بنفس الأفكار وبنفس ذلك. أنت تريد الإسلام، تريد الاستقلال، تصنع لك ناس يريدوا الاستقلال وينادوا. فأول شيء تعمله تقوم بعملية تعديد للجماعات، تفرط الناس عن الثورة المركزية. الشيء الثاني عندما أنت تتكلم بشيء هو يتكلم بنفس الشيء، فلا شك أنه أقدر ماليا لأنه مدعوم بالخفاء، وأقدر على أن يجند الناس منك لأنه عنده إعلام قوي، واستطاع كونه هو عليه غط طرف في الخارج أنه يعمل مكاتب في الخارج يمارس عملية دعاية وإعلام. فشيئا فشيئا يصبح رموز الثورة الاجتماعية هم الرموز المصطنعة أصلا اللي صنعتهم الدولة أو صنعهم العدو، ولكن هو في الخفاء كان ممكن أن يتعامل مع الحكومات الأجنبية، وشيئا فشيئا يسلط الضوء عليه حتى يشترى الخيار. فكان يقول الجنرال دي جول، يقول كلام ما فهمناه إلا الآن بعد هذه القضية، قال يريدون استقلال الجزائر، سنعطيهم الجزائر الآن ونستردها بعد 30 سنة. ما أحد فهم كيف يعني سيسترد الجزائر بعد 30 سنة. هو مات فطس واستردت الآن فرنسا الجزائر بعد 30 سنة. وجدوا الجزائريين نفسهم محتاجين إلى ثورة أخرى الآن التي تحصل لعملية إحقاق الاستقلال الأساسي الذي حصل، لأن خيار الثورة الآخر اليساري القومي العلماني كان قابل للأخذ والعطاء، رغم أنه ما استطاعوا يسيطروا عليه بالكامل. يعني ظهر شخصيات وطنية حقيقة معادلة لفرنسا مثل هواري بومدي، وكان على رأس القضية، ولكن شيئا فشيئا صنعت خيارات إلى جانبه، وصنع آية أحمد مثلا، هو من هذه الصناعات اللي صنع أحمد بن بلة وتفاهموا معه بطريقة من الطرق. فكل الطاقم الذي صنع، الميدانيين والمجاهدين والذين يحبون الآخرة دائما ويهتمون بها أكثر من اهتمامهم في الوجه الشرعي للدنيا، يهتموا في الشهادة وفي القضاء وكذا، وما تحس إلا قيادة الثورة نحت وأصبحت في يد الناس الذين يريدون الدنيا ويريدون العمل إليها. فصنعت خيارات إلى جانب الخيار. هذا الخيار تطور الآن ومرد في الأردن ومرد في مصر قليل، ولكن في الأردن نجح نجاح كبير جدا، أنه أيام حرب الخليج شعرت الحكومة بأني لابد أن الضغط الاجتماعي يرفع صور صدام حسين أكثر من صور الملك حسين. فالملك حسين والمخابرات قبلوا أن ترفع صورة الملك حسين إلى جانب صورة صدام حسين، مع أنه هذا ما يقبل أي طاغوت أنه ترفع صورة رئيس آخر إلى جانب. فكانت الصور التي تباع في شوارع عمان، وهذا من ذكاء الملك حسين، رجل داهية أصلا، دراسة كيف تحكم في البلد عندنا من النماذج التي يجب أن تدرس، الملك الحسن في المغرب والملك حسين في منطقة، نماذج عجيبة جدا، يعني قلعة في التجارب وطريقة امتلاك الدولة وكيف استمر. فالملك حسين رفع صورته إلى جانب صورة صدام حسين، وأيد صدام حسين، وكان موقف الأردن شديد لدرجة أنه لما ذهب الملك حسين إلى أمريكا استقبلوا بوش في بيجن الرياضة واعتبروها إهانة، ووقف معه 20 دقيقة، ومن لم يذهب معه للوداع على سلم المطار. ومع ذلك ما أحد تصور أن ينجو الملك حسين من هذه السقطة السياسية وأنه سينتهي، حتى الأمريكان اعترفوا بأن هذا الرجل داهية المنطقة، واستطاع أن ينسحب الآن وينقلب، وهو الذي ينادي ويهدد في الحل العسكري الأمريكي الآن إلى جانب الأمريكان في الحملة الأخيرة. من بين كل الدول العربية الأردن، والأردن دخل المناورات إن شاء الله نستعرض هذا السياسي مع الأمريكان، أصبحت يعني مقاطعة إسرائيلية. فكيف صنع الأردن لمواجهة احتمال نشوف حرب عصابات ضد اليهود لصالح صدام حسين؟ قام بعمليتين. العملية الأولى تجنيد أشخاص مخابرات رسميا قطعيا، والآن كل المخابرات تدرس مجموعة من الضباط عندها في كليات الشريعة، ويتخرج من كليات الشريعة ضباط برتب مخفية تحت العمائم والجبن، وهذا حصل في السعودية وحصل في كثير من الدول. المهم هم يدرسوا ضباط في كلية الشريعة، يتحولوا إلى خطباء. الناس أصلا عندما تعارض الإسلام تتفئ للمساجد، فتصبح المساجد مراكز لميكروفونات التصنت عن بعد، ومراكز للمفكرين اللي يتجسسوا على الناس كيف يتحركوا كيف يتصرفوا. هذا كله من اساليب الثوره المضاده ومن اساليب كيف يبتعدوا شيء. فالاردن ماشي في نظامين كانوا واضحين. النظام الاول انه ترك بعض المخلصين والطيبين الذين يريدوا ان يسلحوا الناس، تركهم وغض الطرف عنهم لعمليات شراء الاسلحه وتركهم تحت رقابته تماما، وهم ناس طيبين انما قاموا بعمليه عفويه وغرهم قضيه انه الدوله، وقالوا ان الدوله ليس بايدها تصنع شيء، ان الدوله لا تستطيع تعرض ما في شراء السلاح، لانه خرج الدكتور احمد نوفل وغيره قالوا اما تسلحونا او نسلح انفسنا لانه اليهود ممكن يدخلوا، واليهود يهددوا بانهم سيدخلوا ويحتلوا المرتفعات الغربيه للاردن يعني شرق الاردن اذا ما وقفت عمليات التسلل اللي نشطت جدا لليهود وراء النهر حتى يتسللوا شباب بسكاكين المطبخ. فالدولة غضت البصر تماما، حتى قال شامير في حينها قال نحن نقدر الجهود الجبارة، لاحظ الجمل شاءت عظيمة ومداليلة كبيرة، قال نحن نقدر الجهود الجبارة التي يمارسها الملك حسين لحراسة حدودنا الشرقية، ولكنها مع ذلك غير كافية، ولو استمر الوضع على هذه الصورة فسنضطر إلى احتلال المعسكرات الغربية. في تلك الفترة حقيقة تحتاج إلى دراسة. خرج الإخوان المسلمين وأعطوا إجازة للمخابرات بأن تعتقل بعض شباب الإخوان الذي تسلح حتى ما يتورطوهم في القضية، وخرج واحد مثل يوسف العظم من كبار قال لا نريد أن نسمح لشباب شباب يلعبون بأن يورطونا في عمل غير مدروس وغير معدود له. وأخبرني بعض الإخوة أنه وصلوا إلى رفع قوائم بالشباب، هم إدارة الإخوان، بالشباب الذين يتوقعوا أن يتسلحوا ويثيروا المشكل ويجروا الورطة لأنه سيكونوا من الإخوان المسلمين، سلموا أسماءهم للمخابرات وقالوا إذا فلان وفلان 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 فعل شيء فلتعلموا، وإن كانوا من الإخوان فهم ليس على علاقتنا. فهمت؟ هذا كله في الوقت الذي كانت الأمة ممكن تتجهز لاشتباك مع اليهود. فالدولة قامت بشيئين، الشيء الأول تركت بعض المخلصين السذج يقوم بعملية شراء السلاح، ووفرت لهم تجار سلاح مرتبطين بالمخابرات يعطوهم السلاح ليقاموا. فلما صارت عملية القبض على هذه المجموعة الطيبة كانت المخابرات تأتي تقول له عندك سلاح كلاشينكوف برقم كذا، رقمه 6700 وكذا، فأتينا به رجاء بدون مشاكل. فكان يأتيهم بالسلاح الذي اشتراه من المخابرات، ومع ذلك الدولة لأنه كانت طالع الزيد من حرب الخليج كانت تقول له أعطينا السلاح جزاك الله خير تفضل على بيتك متى من معوشين، حتى ما يعني من أذكى الناس في عملية نزع فتيل حرب عصابات النظام الأردني، وإلا كان مهدد عنده بخليط إسلامي على خليط فلسطيني، التركيبة الأردنية 70% من السكان فلسطينيين ينتموا إلى 1200 ألف منظمة، كل واحد بعقلية وكل واحد بقيادة، وهذا قيادته في بيروت وهذا قيادته في العراق، فما يستطيعوا أنه يواجهوا هذه المواجهة، فأخذوا السلاح وما فعلوا معهم شيء، وتركوهم أكثر من سنة ونصف فقط تحت المراقبة، ثم اعتقلوهم دفعة وراء دفعة دفعة وراء دفعة، ومن خلال الدفعات عرضوهم لعملية قمع وإحباط نفسي، يجد الإنسان نفسه أنه اشترى سلاح وتنظم وانحمس وهذا، بعدين تأتي المخابرات تعطيه رقم سلاحه، فما يعيد الكرة مرة أخرى، ثم يعرضون لعملية تعذيب بسيطة وعملية اصطفاء، فاصطفوا من حوالي 60 أو 70 شخص حوالي 10 أصفوا عليهم في السجن عندهم، منهم مجموعة أخونا أبو محمد المقدسي، لأنه يعلموا أنها مجموعة لها إيديولوجيا، مجموعة لها فكرة، مش عملية أنه جابس لها ورجع، هذه مجموعة لها إيديولوجيا فأبقوا عليها، والباقي هذه إحدى الطرق التي كافحوا فيها مخابرات حرب الخليج. والطرق الأخرى أنه كانوا يأتوا بشخص هو أصلا مخابرات ينادي بأفكار الثورة ويتكلم على الملك ويذهب في المساجد ويغض الطرف عنه فيجند ناس، فما رأيك لو اكتشفت بعد سنة من العمل أنه الرأس أصلا اللي هو مجندك ومجند اللي تحتك وتحت تحتك بالقوائم ضب واحدة هكذا سلمه للمخابرات. وهذا الأسلوب تمارسه كل الحكومات في مكافحة الانقلابات العسكرية، تأتي بضابط مفتعل يقوم بعملية انقلاب عسكري ويجند كل الضباط اللي عندهم، لأنهم يعلموا أنه في من خلال جواسيسهم في توتر داخل الجيش، فيجند كل الضباط وبعد ذلك يقوموا بعملية اعتقال لكل هؤلاء الضباط دفعة واحدة، لأن الذي قام بعملية الانقلاب هو أصلا مخابرات. فأول نجاح ينجحون به وهو أنه أي ضابط عندما يتعرض لعملية دعوة يشك بالذي يدعوه مباشرة أن هذا ممكن يكون من الدولة لأنه لا يمكن أن يتعرف عليه. ولذلك تقريبا هلأ في 20 سنة الأخيرة ما عدنا سمعنا عن انقلاب ولا في أي دولة عربية، يعني لما تحصل بادرة نسمع عن فشل انقلاب في المكان الفلاني. فهم عملية الانقلاب عبارة عن ثورة صغيرة داخل الجيش، فقضوا على هذا الأسلوب بقضية الاختراق المبكر. فهذا كله من أساليب الثورة المضادة ومن أقدم من مارسوا الفرنسيين في المستعمرات بصناعة إما صناعة خيارات. ولكن الأسلوب الراقي جدا الذي مارسه المخابرات الفرنسية والمخابرات الجزائرية في العملية الأخيرة، وهو ليس صناعة خيار مخابرات مباشرة، لأنه لا يمكن مع وجود منهج، لا يمكن، لأنه عنده حدود. يعني كونك مخابرات كيف سيتصرف تصرفات تتناقض مع المنهج، فالناس ما توافق عليه. بالإضافة إلى أن الحرب تنتشر على جبهة واسعة جدا، طول الجبال أكثر من 1400 كيلومتر في الجزائر، الساحل سلاسل جبلية على طول 1400 كيلومتر، من أربع طبقات من السلاسل بعمق 300 إلى 400 كيلومتر. يعني سبحان الله، طبيعة تحسد الناس مثلنا ولا مثل الليبيين والمصريين، يعني يغبطوا الناس على وجود هيك طبيعة. يعني عندنا إذا وجد جبل 20 كيلو ب30 كيلو تعتبره نعم، في ليبيا الجبل الأخضر 140 كيلو بحوالي 50 كيلو معتبرينه قلعة وما ذلك حصر. فهذه السلاسل ما استطاعوا، فوجدوا أنه لا يمكن يصنعوا خيار مباشر، ولا يمكن يصنعوا خيار ينادي بنفس الأفكار ثم يوجه، لأنه هي الأفكار أصلا متطرفة لا يمكن توجيهها. فقاموا بخيار ثالث لازم ندرسه بدقة عندما ندرس التجربة الجزائرية، وهو أنه وجدوا طبيعة المنهج تسمح بتصعيد التطرف، فزرع ناس يصعدوا عملية التطرف واستفادوا إلى أكبر حد من انتشار أفكار التكفير وتداخل أفكار التكفير مع أفكار موجودة في التيار الجهادي، لها مثل يعني الفرق بين بين زي ما قلنا البارحة أن الشجاعة والتهور بينها خيط رفيع. ففي عندنا أفكار جهادية صحيحة ونحن نحملها ونتبناها، ولكن تصل إلى حد خيط لو زدنا فيها قليلا تتحول إلى أدلة لتيار التكفير وليس أدلة لتيار. فهم درسوا هذه القضية، وواضح بصمات المخابرات المصرية جدا في مساعدة الجزائريين في فهم المناهج، لأنهم سجنوا الناس فترات طويلة وعالجوهم وأخذوهم العلماء وحكوا معهم في المناهج، بعد نتكلم عليه في تجربة مصر إن شاء الله. فوجدوا أن أفضل خيار هو زراعة ناس يوجهوا الثورة إلى حذفها من خلال ممارسات حرة. لذلك أعتقد الذين وجهوا الجماعة الإسلامية المسلحة إلى حذفها من الذين استفيد من توجهاتهم من قبل المخابرات أكثر من الذين كانوا فعلا مخابرات رسميا، يعني هو مرتبط وتلقاهم. يعني ما أعتقد أنا أنه لا غالب ولا أكثر اللي كانوا في الجماعة المسلحة في القيادة كما الآن تردد أنه مخترقين المخابرات. نعم مخترقين المخابرات، ولكن مخترقين بعناصر قليلة جدا، ولكن مخترقين على صعيد التوجيه المنهجي العام بشكل أكبر جدا. وإلا في لندن لما سارت قضايا الفتاوى المؤيدة لقتل النساء والأطفال وأثاروها بعض المتصدرين للفتوى في لندن، هذول ليسوا مخابرات قطعا، هم أخوة معروف ماضيهم، ولكن كيف وظفت هذه القضية لعملية إشاعة لضربهم وضرب العملية نفسها. أول شيء هم حطموا وعلى أساس أنهم هم نفسهم صاروا مسؤولين عن المجازر ومارس الإعلام، مع أن الفتاوى التي صدرت لقتل المدين ليس لها علاقة بعدهم قريب بطبيعة المجازر التي حصلت، ولكن استفيد من طبيعة فتوى خاطئة وشذوذ موجود داخل التيار الجهادي، ركبته حالة من العاطفية لصالح الخطأ فاستماد بها. فكانت أجهزة الرصد الموجودة وهي في إنجلترا تتعاون طبعا مع أجهزة الرصد الموجودة في فرنسا، فصنع مخطط نشرحه محكم جدا جدا لعملية توجيه الثورة إلى حذفها من خلال ثورة مضادة، إما بأسلوب الزرع المباشر أو بأسلوب التوجيه المنهجي أو بأسلوب صناعة خيار أنت تستطيع تتحاور معه. فهذه هي الأساليب التي نجحت من الستينات إلى الآن في محاربة حرب العصابة، ولم تنجح أساليب القمع العسكري بأنك أنت تفتش وتمشط الأحياء وتأخذ وتعدم، لم تسفر هذه النتائج إلا عن زيادة فعالية الثورات وعن زيادة التأهيل لها. فهذا كله من أساليب الثورة المضادة، إن شاء الله نشرح كل واحدة عندما نصل إلى المثال. قال وبسبب الطبيعة السياسية للصراع وتفاوت الوسائل التي بحوزة المعسكرين، يعني المعسكر الدولي المسلح جدا والذي ليس له تأييد شعبي، ومعسكر العصابات المسلح بشكل رديء ولكن له تأييد شعبي، وخاصة بسبب التناقض التام لأهدافهم السياسية، فإن التكتيكات الأساسية المطبقة في حرب العصابات غير قابلة للتطبيق من قبل الجيش. يعني لأن المعركة السياسية وليست عسكرية، فلا يفيدك أن تطبق الكوماندو في الجيش نفس التكتيكات لمحاربة العصابات، غير قابلة للتطبيق من قبل الجيش الذي يقاتل العصابات، ولن تكون قابلة للتطبيق وبشكل محدود جدا إلا من قبل الاختصاصيين العاملين في القوات الأمريكية الخاصة التي يمكن أن تحاول تقليد تكتيكات العصابات. وأظن هذه الجملة على صعيد السخرية، أن هذه القضايا يجزم لن تطبق، وكذا اللهم إلا من هؤلاء الفاهمين اللي عاملين تكتيكات مناوئة للعصابات. يقول والأسباب أن لن تنجح عملية مقاومة العصابات العسكرية بحرب عصابات عسكرية، يقول لن تنجح للأسباب التالية. والأسباب تامة الوضوح. يقول طبعا عندي في تعليق هنا رقم 19، أقول ميزات رجل العصابات أو قيادة العصابات تؤخذ من هذا البند. ميزات رجل العصابات تؤخذ من هذا البند لأنه هو يعدد الأسباب التي يتفوق فيها رجل العصابات. يقول أولا لأن رجل العصابات يمتلك المبادرة، فهو الذي يبدأ الحرب. يعني في أحسن الأحوال حرب العصابات المضادة هي عملية رد فعل على الفعل العسكري للعصابات، فكونه هو الذي يبدأ المعركة هذا أول ميز له بأنه سيربحها. ولذلك ملخص حرب العصابات أنها على الصعيد السياسي، هذا لازم تفهموه جيدا، أن حرب العصابات على الصعيد السياسي هي قتال على الشرعية، من شرعي أمام الناس وأمام الرأي المحلي وأمام الرأي العام العالم، من الشرعي ومن الغير شرعي، من الظالم ومن المظلوم. حرب العصابات أساسا سياسيا هي قتال على الشرعية، وعسكريا هي قتال على المبادرة، هي قتال على المبادرة، من يملك المبادرة. هل نحن نضرب الدولة والدولة تبحث عننا، ولا الدولة تبحث عننا ونحن نفر؟ الذي يملك زمام المبادرة العسكرية مرشح للنصر. فللأسف آلة كل المواجهات الجهادية الآن بيننا وبين الدولة إلى خسارة على المجال الشرعي وخسارة على مستوى المبادرة. ولذلك لا يمكن أن نربح في الآليات الحالية حرب العصابة، لا يمكن أن نربح إلا الشهداء الذين نرفعهم إلى الله سبحانه وتعالى، فقط هذا الربح الوحيد، ونربح الرصيد الذي خلفته هذه التجارب حتى نستفيد منها. فإذا ما استفدنا منها فما في ربح إطلاقا أصلا. حرب العصابات هي قتال على الشرعية في الناحية السياسية، وقتال على امتلاك زمام المبادرة في الناحية العسكرية. فالذي يمتلك الشرعية أمام الناس يرشح للربح المعركة، طبعا أمام الناس محليا هام جدا، ثم أمام الرأي المحيط الإقليمي، ثم أمام الرأي العام العالمي. وصلت قضية الجزائر اليوم، كنت أتابع الأخبار قبل نصف ساعة، قضية إن شاء الله بعد ما ننتهي نوجزه، نحن تكلمنا عن فرصة أخبار ونسيناها، إن شاء الله نرجع نعملها قبل الجلسة المسائية. المهم تكلم عن أن الوفد الأوروبي رفع الآن التقرير وإلى آخره، فاضطر الرأي العام العالمي كله أن يكون، ورغم أنه ضد الإسلاميين، رغم أنه العالم كله ضد الإسلاميين، لكن الرأي العام العالمي ما يزال يشكل ورقة ضاغطة على النظام الجزائري يمكن الاستفادة منها. فالقصد أن الشرعية هي ذات دوائر متعددة. أول شرعية يجب أن تقاتل عنها هي أنك تقاتل على الحق أمام الله سبحانه وتعالى. إذا فقدت شرعيتك وكنت أنت عن الباطل ما تربح أصلا ما تربح. فإذا كنت أنت صاحب الشرعية عند الله سبحانه وتعالى فأنت مرشح للنصر. هذا على صعيد المبدأ. على صعيد الناس يجب أن تمتلك الشرعية بأن تقنع العموم بأنك مظلوم. ولاحظ أنت لهجة إسرائيل رغم امتلاك 200 رأس نووي إلى الآن لأنها مظلومة وقليلة السكان ومهددة بالإبادة من وحوش ضارية حولها يعد بمئات الملايين. فلغة الاستعطاف ولغة الاستضعاف لا تزال إلى الآن. هذا من أجل كسب رأي عام. فهذه الشرعية عندما تكسبها يجب أن تظهر بأنك مظلوم صاحب حق وهرس قضي على فرصك السلمية بأن تصل إلى أهدافك إلى آخره فتربح الشرعية. فنجد الآن القتال في السعودية كله على الشرعية، هيئة كبار العلماء والعلماء كله لإثبات أن الملك شرعي ونمثل نظام إسلامي، والمعارضة كل قتالها لأنها تثبت أن هذا غير شرعي وأنه لا يحكم بما أنزل الله وأنه غير عادل. فهمت؟ فهذا القتال على الشرعية للأسف من خلال ملاحظتي أنا مثلا حتى على صعيد الجزيرة، إذا ردنا نحصي شعب الجزيرة فلا تزال معركة الشرعية كاسبة من قبل الدولة خاسرة من قبل المعارضة إلى الآن، مع أنه يقولون أنه استطعنا أن نحطم كثير من شرعية النظام، يعني كل صنوف المعارضة، كل المعارضة السعودية عدة فصائل، حتى السنية منها عدة تجمعات، منها سياسي ومنها عسكري ومنها جهادي ومنها كذا، وحتى الشيعة لهم معارضة، ولكن كل هذه الفصائل يقولون أنه حطمنا كثير من شرعية النظام، حطمنا كثير من شرعية العلماء، ولكن واقع الأمر من خلال الاحتكاك بالناس القادمين من الجزيرة، من خلال متابعة الأخبار، من خلال رصد عدد العمليات اللي صار، وطبيعة تجد أنه معركة الشرعية ما حسمت إلى صالح أهل الحق إلى الآن، ما حسمت في مصر، ما حسمت المعركة. لا يزال الناس ينظروا، عموم الناس أقصد 60 مليون، يقصدوا يفهموا أنه في خبط بين الإرهاب وبين القضية. لم يكسبوا الناس معركة الشرعية بأنهم ينادوا بالحق وبمنهج الحق ويدافعوا عن الناس. فالقتال على الشرعية في الصعيد السياسي، وهنا يتكلم على زمام المبادرة، القتال على زمام المبادرة.
زمام المبادرة هذا في كل الدنيا، في التجارة، في الملاكمة، في الرياضة، في العلاقات، في كل شيء، في عملية زمام. في إنسان يبادر وإنسان يدفع ليلحق فيه ويقوم بعمليات ردود أفعال. في الملاكمة من أوضح الوسائل، ولذلك يحضرني مثال كان هتلر وذكر ذلك في كتاب كفاحي، يوجب مادة الملاكمة على كل طلاب المدارس من سن السابعة إلى الأعلى، ويقول ليس الغرض فقط الرياضة والصحة، الغرض أن أعلم هذا الجيل الألماني الذي يرشح لسيادة العالم بأنه وحده في الحلب أمام اللكمات، وعليه أن يخلص وجهه بساعديه فقط. لاحظ فلسفة التربية. يقول عندما، والذي مارس هذه الألعاب العنيفة اللي فيها أنك ملاحدك في الحلبة، يعني يسر الله أنه لعبنا هذه بعض اللعبات، تنزل في حلبة الجيد ومجلس نفسك، الناس كلها تتفرج على النتيجة، ممكن أحد يتدخل ولا حتى الحكم حتى يطلعك من الورطة، أنت أمام ورطة، يا بتدافع يا بتاكل. هذا له بعد في التربية السيكولوجية النفسية، غير ألعاب الرياضة الجماعية التي تربي الإنسان على أنه يلا خطأ تضيع في المجموع، يعني ممكن أنت تجري هذا يساعد فيضيع مين، حدد المشكلة. الألعاب العنيفة الفردية لها دلالة تربوية، وهي أنك أنت ستتصرف أمام ورطة. فهذا يعلمك من جملة ما يعلمك هذه الرياضات قضية المبادرة، أنك أنت إذا حصرت خصمك فتراجع، حصرت تراجع، حصرت تراجع، فيكون هو مرشح لأن يأخذ الضرب القاضي، وعندما تقوم عملية رد الفعل فتصبح أنت المطارد. فهي هي المبادرة، المبادرة من يحصر الآخر ومن يفر. فاللعبة العسكرية في حرب العصابات كلها على المبادرة، ولأن عموم حروب العصابات تبدأ والمبادرة فيها بيد العصابات، هو الذي بدأ الثورة، هو الذي بدأ الضرب. فالدولة يعني تأخذ فترة حتى تتوازن. عندنا حافظ الأسد كان فعلا يحزم الشنط بتاعه حتى يمشي، وكان وضع الثورة ليس مؤهل للنجاح إطلاقا، هو وهم بسبب تتابع عملية المبادرة، بسبب تتابع عملية المبادرة. أجهزة الأمن ليست مؤهلة لأنه تحصي، كانت بعض أسماءنا موجودة في قوائم لبعض أجهزة الأمن على أننا مطاردين، عند الأجهزة الأخرى لسنا مطلوبين. فإذا أوقفك حادث للي طلبك تقف، إذا وقفك حادث آخر تذهب، عملية فوضى. ما استطاعت الدولة لسه إلى الآن تتوازن إزاء هذه القضية. ولذلك الذي لم يحضر لأن يضرب الدولة ضرب صاعقة من البداية يضيعها ويستفيد من عملية الدوخة الأولى، لا يبدأ حتى يتهيأ لضربة ممكن تحدث هذا التخلخل في الخصم حتى تمتلك أنت زمام المبادرة. زمام المبادرة أساس النصر العسكري في حرب العصابات. فإذا فقدت أنت زمام المبادرة وجدت نفسك ضعيف عسكريا، لازم تنقل المعركة إلى مبادرة أحيانا سياسية، يعني تدخل الدولة في جملة من الحرج وتطلق تصريحات وتعمل عليها عروض، تتعرض هي لضغوط فتحل مشكلة عسكريا، تكون أنت استرددت نفسك عسكريا فتقوم بعملية انطلاق المبادرة.